نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي الكريم، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة تعليم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من برنامج تلمذة. عندما بدأ المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. أما عنوان حلقتنا هذه فهو التلميذ يتعلم عن صفات القائد المسيحي. يعلمنا العهد الجديد أن المسيح هو مؤسس الكنيسة ورأسها، فنقرأ في إنجيل متى الأصحاح 16 والآية 18 على لسان المسيح: أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. إذن المسيح هو المؤسس الحقيقي والباني الحقيقي للكنيسة. وحين نتكلم عن الكنيسة فإننا لا نقصد المبنى، بل نعني جماعة المؤمنين بيسوع المسيح. كما أننا نقرأ في رسالة كولوسي الأصحاح الأول والآية 18، وهو أي المسيح رأس الجسد الكنيسة. وهذا يرينا أن المسيح هو رأس الكنيسة المحلية والكنيسة الجامعة في العالم كله على حد سواء. المسيح يستخدم سلطانه في الكنيسة من خلال الكتاب المقدس والروح القدس وقادة الكنيسة، كما أنه هو الذي وضع المبادئ الأساسية التي ينبغي على كل كنيسة أن تلتزم بها وأن تسلك بموجبها. وحيث أن إلهنا هو إله تنظيم وترتيب، فلا بد من وجود قادة في الكنيسة المحلية لإدارة شؤونها والاهتمام بالرعية. وهذا يقودنا إلى الحديث عن قادة الكنيسة، ولا سيما الشيوخ، فقد كان الشيوخ في العهد القديم مؤمنين يتم اختيارهم بناء على نضجهم وأمانتهم ومخافتهم لله وحكمتهم لكي يرأسوا الشعب ويخدموا كقادة وقضاة للشعب. فكما نقرأ في العهد القديم كيف أن الله أمر عبده موسى أن يعين شيوخا على الشعب، حيث نقرأ في سفر العدد الأصحاح 11 والآيتين 16 17، حيث يقول: فقال الرب لموسى: اجمع إلي 70 رجلا من شيوخ إسرائيل الذين تعلم أنهم شيوخ الشعب وعرفاؤه، وأقبل بهم إلى خيمة الاجتماع فيقفوا هناك معك، فأنزل أنا وأتكلم معك هناك وآخذ من الروح الذي عليك وأضع عليهم فيحملون معك ثقل الشعب، فلا تحمل أنت وحدك. ثم نقرأ في العهد الجديد كيف كان يتم تعيين شيوخ في الكنائس المسيحية لكي يهتموا بأمور الخدمة في تلك الكنائس. نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 14 والآية 23 وفقا للترجمة التفسيرية: أن الرسول بولس وبرنابا عينا للتلاميذ شيوخا في كل كنيسة، كما أن الرسول بولس يقول في رسالته إلى تيتوس الأصحاح الأول والآية الخامسة: من أجل هذا تركتك في كريت لكي تكمل ترتيب الأمور الناقصة وتقيم في كل مدينة شيوخا كما أوصيتك. وهذا يرينا أن رسل المسيح أسسوا كنائس مسيحية في كل مكان وصلوا إليه، وعينوا شيوخا في كل كنيسة لإدارة شؤونها والاهتمام برعيتها. من الواضح أن كل كنيسة محلية كانت تضم مجموعة من الشيوخ وليس شيخا واحدا فقط. ويجب أن ننوه إلى أن كلمة شيخ قد تأتي في العهد الجديد بمعنى راع أو ناظر أو أسقف، وذلك للإشارة إلى طبيعة المهام التي يقوم بها هؤلاء الشيوخ. بعبارة أخرى، فإن الشيوخ في الكنيسة المحلية يقومون بأمور كثيرة تشمل المهام الرعوية والتعليمية والإدارية. وهنا قد تتساءل عزيزي المستمع، هل يمكن لأي مؤمن أن يكون شيخا في كنيسته؟ للإجابة عن هذا السؤال يجب علينا أن ندرك أن كل مؤمن هو مدعو للخدمة في كنيسته ومجتمعه في مجال قدراته ومواهبه، لكن هذا لا يعني بتاتا أنه يمكن لأي مؤمن أن يكون شيخا أو قائدا في الكنيسة، فهناك مؤهلات معينة ينبغي توافرها في شيوخ الكنيسة. ولكي نتعرف على هذه المؤهلات يجب علينا أن نقرأ وندرس ما يقوله الكتاب المقدس عن مؤهلات شيوخ الكنيسة. نقرأ في رسالة تيموثاوس الأولى الأصحاح الثالث من الآية الأولى وحتى السابعة، يقول: صادقة هي الكلمة، إن ابتغى أحد الأسقفية فيشتهي عملا صالحا، فيجب أن يكون الأسقف بلا لوم، بعل امرأة واحدة، صاحيا، عاقلا، محتشما، مضيفا للغرباء، صالحا للتعليم، غير مدمن الخمر، ولا ضراب، ولا طامع بالربح القبيح، بل حليما، غير مخاصم، ولا محب للمال، يدبر بيته حسنا، له أولاد في الخضوع بكل وقار. وإنما إن كان أحد لا يعرف أن يدبر بيته فكيف يعتني بكنيسة الله؟ غير حديث الإيمان لئلا يتصلف فيسقط في دينونة إبليس. ويجب أيضا أن تكون له شهادة حسنة من الذين هم من خارج لئلا يسقط في تعيير وفخ إبليس، كما نقرأ في رسالة تيتوس الأصحاح الأول من الآية الخامسة وحتى التاسعة، أيضا كما ورد في الترجمة التفسيرية: تركتك في جزيرة كريت لكي تكمل ترتيب الأمور الباقية وتقيم شيوخا في كل مدينة، مثلما أمرتك على أن يكون الواحد منهم بريئا من كل تهمة، زوجا لامرأة واحدة، أبا لأولاد مؤمنين لا يتهمون بالخلاعة والتمرد، وذلك لأن الناظر يجب أن يكون بريئا من كل تهمة باعتباره وكيلا لله، لا معجبا بنفسه، ولا حاد الطبع، ولا مدمن الخمر، ولا عنيفا، ولا ساعيا إلى المكسب الخسيس، بل مضيافا، محبا للصلاح، رزينا، بارا، تقيا، مالكا لطبعه، ملتصقا بالكلمة الصادقة الموافقة للتعليم، ليكون قادرا على تشجيع المؤمنين بالتعليم الصحيح وعلى إفحام المعارضين. في ضوء هذين المقطعين الكتابيين يمكننا أن نصنف مؤهلات شيوخ الكنيسة في ثلاث فئات رئيسية. الفئة الأولى لمؤهلات شيخ الكنيسة تتعلق بشخصيته، فيجب أن يكون شيخ الكنيسة نبيها وعاقلا ومهذبا ومضيافا وغير مدمن على الخمر ولطيفا وغير مولع بالمال ولا ساعيا إلى الربح القبيح ولا معجبا بنفسه. أما الفئة الثانية لمؤهلات شيخ الكنيسة فتتعلق بحياته العائلية، فيجب أن يكون شيخ الكنيسة أميناً لزوجته، وأن يكون زوجاً لامرأة واحدة، وأن يحسن تدبير بيته وتربية أبنائه. أما إذا كان المؤمن غير متزوج فيجب أن يكون قدوة تحتذى في الطهارة والعفة والأخلاق الرفيعة لكي يتأهل أن يكون شيخا في الكنيسة. الفئة الثالثة لمؤهلات شيخ الكنيسة فتتعلق بقدراته. يجب أن لا يكون شيخ الكنيسة حديث الإيمان لئلا ينتفخ تكبرا، كما يجب أن يكون ملتصقا بالتعليم الصحيح لكلمة الله، وأن يكون قادرا على استخدام الكتاب المقدس في وعظ الآخرين وتعليمهم وإرشادهم. بعد أن تعرفنا على المؤهلات المطلوبة من المؤمنين لكي يصبحوا شيوخا في كنائسهم، تعال بنا نرى كيف يتم تعيين الشيوخ في الكنيسة المحلية. أولاً، يجب أن يتم اختيار شيوخ الكنيسة بناء على المؤهلات التي تبينها كلمة الله والتي استعرضناها قبل قليل، فيجب أن يكون شيخ الكنيسة نبيهاً وعاقلاً ومهذباً ومضيافاً وغير مدمن على الخمر، ولطيفاً وغير مولع بالمال، ولا ساعيا إلى الربح القبيح، ولا معجبا بنفسه، كما يجب أن يكون أمينا لزوجته، وأن يكون زوجا لامرأة واحدة، وأن يحسن تدبير بيته وتربية أبنائه. يجب أيضا أن لا يكون حديث الإيمان لئلا يتكبر على الآخرين، كما يجب أن يكون ملتصقا بالتعليم الصحيح لكلمة الله، وأن يكون قادرا على استخدام الكتاب المقدس في وعظ الآخرين وتعليمهم وإرشادهم. ثانيا، فيما يتعلق بالكنائس الجديدة، غالبا ما يقوم مؤسسو الكنيسة الجديدة باختيار مجموعة من المؤمنين الناضجين للاهتمام بالرعية والأمور الإدارية المختلفة. أما فيما يتعلق بالكنائس القائمة، فغالبا ما يقوم الشيوخ والرعية بتعيين الشيوخ والخدام الجدد في الكنيسة بإجماع واتفاق الرعية بكاملها. ثالثا، يجب على الرعية أن تحترم الشيوخ وأن تصغي لهم طالما أن ما يقولونه يتوافق مع تعليم الكتاب المقدس. أما إذا كان الشيوخ يعلمون تعليما مخالفا لتعليم الكتاب المقدس، أو يقدمون مشورة لا تتوافق مع ما تقوله كلمة الله، فيجب على المؤمنين ألا يصغوا إليهم، لأنهم أساءوا استخدام السلطان الذي أعطاهم الله إياه. ورغم أن الكتاب المقدس يوصي الشيوخ بأن يعلموا كلمة الرب باستقامة، إلا أنه يعلمنا أيضا أن كل مؤمن مسؤول شخصيا عن قراءة الكتاب المقدس ودراسته ومعرفة الحق. لهذا نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 17 والآية 11 عن المؤمنين في بيرية: وكان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي، فقبلوا الكلمة بكل نشاط فاحصين الكتب كل يوم. هل هذه الأمور هكذا؟ رابعا، الكتاب المقدس لا يحدد فترة زمنية معينة لبقاء شيوخ الكنيسة في هذه الخدمة، وهذا يعني أن كل كنيسة تتمتع بالحرية الكاملة في اختيار الترتيب الذي تراه مناسبا فيما يتعلق بفترة خدمة هؤلاء الشيوخ، فقد يبقون لفترة معينة لكي يفسحوا المجال أمام مؤمنين آخرين للخدمة، وقد يبقون سنة تلو الأخرى طالما أن الكنيسة ترى ذلك مناسبا وفعالا. نأتي الآن صديق المستمع إلى المهام التي يقوم بها شيوخ الكنيسة. المهمة الأولى لشيوخ الكنيسة هي أن يرعوا كنيسة الله، فنحن نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 20 من الآية 28 وحتى 31 يقول: احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه، كما نقرأ في رسالة بطرس الأولى الأصحاح الخامس من الآية الأولى وحتى الثالثة: وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم بصفتي شيخا رفيقا لهم، ارعوا قطيع الله الذي بينكم كحراس له، لا بدافع الواجب بل بدافع التطوع كما يريد الله، ولا رغبة في الربح الدنيء بل رغبة في الخدمة بنشاط، لا تتسلطوا على القطيع الذي وضعه الله أمانة بين أيديكم بل كونوا قدوة له. إذن فإن المهمة الأولى للشيوخ في الكنيسة المحلية هي أن يرعوا شعب الله وأن يكونوا قدوة للمؤمنين الآخرين في كل شيء، وأن يساعدوهم في نموهم الروحي، وأن يرشدوهم، وأن يظهروا لهم المحبة، وأن يهتموا بالأرامل والأيتام والمحتاجين والمؤمنين الجدد، كما يجب على شيوخ الكنيسة أن يحموا الرعية من التعاليم الخاطئة والمعلمين الكذبة. أما المهمة الثانية لشيوخ الكنيسة فهي أن يدبروا بيت الله تدبيرا حسنا وأن يخدموا كوكلاء لله، فنقرأ في رسالة تيموثاوس الأولى الأصحاح الخامس والآية 17: أما الشيوخ المدبرون حسنا فليحسبوا أهلا لكرامة مضاعفة، كما نقرأ في رسالة تيتوس الأصحاح الأول والآية 7: لأنه يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل الله. وهذا يعني أنه ينبغي على شيوخ الكنيسة أن يديروا شؤون الكنيسة لا كأشخاص متسلطين على الرعية، بل كوكلاء صالحين على الرعية التي ائتمنهم الله عليها. وفي إطار خدمة الشيوخ كمدبرين لبيت الله وكوكلاء على بيت الله، فإنهم ينظمون اجتماعات العبادة ودروس الكتاب واجتماعات الصلاة وخدمات المعمودية وعشاء الرب وغيرها، كما أنهم يشجعون أعضاء الكنيسة على الخدمة والشهادة والصلاة، ويديرون البرامج التدريبية في الكنيسة لإعداد تلاميذ الرب. إلى جانب هذا كله، فإن شيوخ الكنيسة يدبرون شؤون الكنيسة من خلال الإشراف على سلامة العلاقات بين أعضاء الكنيسة وتشجيع المؤمنين على إظهار المحبة بعضهم تجاه بعض والصلاة بعضهم لأجل بعض. وقد تأتي أوقات يضطر فيها الشيوخ إلى توبيخ المؤمنين في الكنيسة، كما أنهم يقدمون المشورة للمؤمنين المتألمين والمجروحين. وعندما تكون الكنيسة المحلية فاعلة في المجتمع المحلي، فإن الشيوخ هم الذين يشرفون على توزيع المهام على أعضاء الكنيسة وفقاً لقدراتهم ومواهبهم الروحية، كما أنهم يساعدون المؤمنين على اكتشاف مواهبهم الروحية واستخدامها استخداماً فعالاً. إذن المهمة الأولى لشيوخ الكنيسة هي أن يرعوا كنيسة الله، والمهمة الثانية هي أن يدبروا بيت الله تدبيرا حسنا وأن يخدموا كوكلاء لله. نأتي الآن إلى المهمة الثالثة لشيوخ الكنيسة، وهي أن يعلموا كلمة الله. نقرأ في رسالة تيموثاوس الأولى الأصحاح الخامس والآية 17: أما الشيوخ المدبرون حسنا فليحسبوا أهلا لكرامة مضاعفة، ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم، كما نقرأ في الرسالة إلى تيتوس الأصحاح الأول والآية 9. ونقرأ فيها عن مؤهلات شيخ الكنيسة أنه يجب أن يكون ملازما للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم، لكي يكون قادرا أن يعظ بالتعليم الصحيح ويوبخ المناقضين. وهكذا فإن إحدى مهام شيوخ الكنيسة هي أن يستخدموا كلمة الله لتعليم المؤمنين أن يخضعوا لمشيئة الله وأن يطيعوا وصايا المسيح، أما المهمة الرابعة لشيوخ الكنيسة فهي أن يخدموا الله والرعية، فمن الخطأ أن نعتقد أن شيوخ الكنيسة هم أشخاص يكتفون بتوزيع المهام والمسؤوليات على المؤمنين الآخرين دون أن يخدموا بأنفسهم. فرغم أن مسؤولين كثيرين في الشركات والمؤسسات يميلون إلى القيام بذلك، إلا أن هذا لا ينطبق على شيوخ الكنيسة، لأن إحدى المهام التي ينبغي عليهم القيام بها هي خدمة الله والرعية. وقد كان هذا هو ما علمه يسوع لتلاميذه حين قال لهم في إنجيل متى الأصحاح 20 من الآية 25 وحتى 28: أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا، كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. إذن إحدى مهام الشيوخ هي أن يخدموا لا أن يخدموا، وقد كان يسوع نفسه قدوة لنا في هذا الأمر. ففي ليلة العشاء الأخير قام يسوع بغسل أرجل التلاميذ رغم دهشتهم واعتراضهم، وبعد أن انتهى من غسل أرجلهم قال لهم حسب ما جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح 13 من الآية 12 وحتى 17، يقول: أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ أنتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون، لأني أنا كذلك. فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض، لأني أعطيتكم مثالا، حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. الحق الحق أقول لكم، إنه ليس عبد أعظم من سيده، ولا رسول أعظم من مرسله. إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه. يجب على كل تلميذ للمسيح أن يعرف أن القيادة في الكنيسة ليست منصباً يجلب على صاحبه الشهرة والراحة، بل هي خدمة ومسؤولية كبيرة تتطلب استعداداً وتدريباً وتأهيلاً، كما أنها خدمة تتطلب قلباً باذلاً ومضحياً لأجل الآخرين. في الوقت نفسه يجب علينا كتلاميذ للمسيح أن نجتهد في دراسة الكتاب المقدس ومعرفة مواهبنا الروحية والصلاة، لكي يفتح لنا الله باب الخدمة التي تناسب قدراتنا ومواهبنا الروحية. فالله لا يريدنا أن نبقى أطفالا في الإيمان، بل يريدنا أن ننمو وننضج في إيماننا لكي نساهم في تلمذة مؤمنين آخرين إلى أن يصبحوا مؤهلين هم بدورهم للخدمة أيضا. وهذا هو ما قاله بولس الرسول في رسالته الثانية إلى تيموثاوس الأصحاح الثاني والآيتين الأولى والثانية، قال: فتقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع، وما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. في الختام، صلاتنا لك مستمع الكريم هي أن يعطيك الرب فهما ونضجا روحيا لكي تكون بركة للمؤمنين الآخرين ولكنيستك ومجتمعك، وصلاتنا لأجلك أيضا أن يعطيك الرب نظرة سليمة وفهما صحيحا للخدمة والقيادة المسيحية. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
مولاي زدني نعمة كي أنمو دوما في حماك. إثر خطاك. امسك يميني أيها القدير، كن أنت عوني حيثما أسير، كن أنت عوني حيثما أسير. امسك يميني أيها القدير، كن أنت عوني حيثما أسير، كن أنت عوني حيثما أسير. مولاي كن لي مرشدا ما دمت في هذه الحياة،
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310، 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.